بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ولا زلنا في كتاب البيوع، وهذا الدرس هو الدرس السادس من كتاب البيوع. قال الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى، قال: باب الرهن وغيره. الرهن من حيث اللغة هو الثبوت، يعني فلان رهن، أي بمعنى أثبت شيء عند من استدان منه. هذا من حيث اللغة، رهن أي حبس أو أثبت، يعني هو ثابت. ومن حيث الاصطلاح توثقة، توثقة دين واجب أو مال، أعني بعين يحبسها عن التصرف فيها ليستوفي منها الدائن إذا لم يدفع الذي أخذ الدين ما عليه، باع هذا الرهن فاستوفى الثمن الذي له من بيعه هذا المرهون وعاد له الباقي، فإذا لم يوفي طالبه بما بقي عنده. ولنضرب المثال: رجل احتاج أن يستلف من إنسان مثلا 10,000 ريال، فقال له: أعطيك، لكن من يضمن لي ذلك؟ طرق الضمان والكفالات لا تخرج عن 5 أشياء، وهي: إما أن يأتي بضامن يضمن له إذا لم يدفع هذه 10,000، دفع الضامن ذلك المبلغ، أو يأتي بكفيل إذا لم يدفع المبلغ حضره للمحكمة سمى كفيل. إذن هناك الضمانة أو الضمان وأيضا الكفالة. الثالث الكتابة، أن يتكاتب، فيعني يجعل كتاب بينهم أن فلان ابن فلان أخذ مني اليوم الفلاني كذا وكذا وكذا، مثل ما جاء في قوله تعالى: الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الرابع أن يجعل على ما استدان شهود، فيأتي بشاهدين رجال يشهدون على أن فلان استدان من فلان كذا، أو رجل وامرأتان، هذا يتكون على أيضا الكتاب وعلى أيضا دون كتابة شهود. الخامس هو الرهن الذي نحن فيه، فيقول: أنا أعطيك هذه السيارة أو هذا السيكل، يبقى عندك، والمدة التي أطلب منك شهر، أو يحدد مدة معينة، فإن وافق أخذ السيكل هذا وأبقاه معه المرتهن ودفع له المبلغ، فإن جاء وقت السداد ولم يسدد جاز له أن يبيع هذا السيكل ويستوفي حقه من قيمته، فإن زادت أعاد له الباقي، وإن نقصت طلبه بالباقي. إذن هذا هو الرهن، وهذا مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، والمصلحة تقتضيه، ففيه تسهيل لذوي الحاجات، وفيه ضمان للذين يتعاونون ويدينون لآخرين، ضمان لحقهم. وسيأتي معنا من الأحاديث ما يدل على الجواز. قال الحديث الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه ذرعا من حديد. هذا الحديث فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج إلى طعام لأهله عليه الصلاة والسلام. ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام من الأغنياء، بل كان يعطي من العراب من يعني يجعل قلبه يميل إلى الإسلام 100 و200 من الأغنام، حتى يحب هذا الدين ويعني يثني على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الإسلام. ومع ذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لا يملك من الأموال شيء، فلما احتاج لطعام لأهله ذهب إلى يهودي، واليهود هم من يدعون أنهم على ملة نبي الله موسى، ولكنهم محرفون وكانوا يعيشون في المدينة، عاشوا إلى ما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول مات ودرعه مرهون عند هذا اليهودي، فدفع له الدرع، والدرع هو الذي يحتمى به في وقت الجهاد، يعني يوضع على الصدر ويكون في الغالب من الحديد أو النحاس وغير ذلك. فدفع له ذلك الدرع رهنا حتى يوفيه ما أخذ منه. والرسول يعني لم يرتهن مالا، ولكن ارتهن 30 صاع من الشعير، انظر من الشعير عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الرهن. الآن الرسول دفع درعه مرهون عند الذي أخذ منه الطعام، فهذا فالرسول راهن واليهود مرتهن والدرع رهينة. قالت رضي الله عنها أن النبي اشترى من يهودي طعاما ورهنه ذرعا من حديد. إذن تبين لنا ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذا الدرع مقابل أن يوفيه ثمن 30 صاعا من الشعير، و يعني له أن يحدد مدة من أعطى، وإذا تم الاتفاق على ذلك لزم من أخذ الدين أن يوفي به، فإن لم يوفي وانتهت المدة أنذره المرتهن حتى لا يتصرف في الرهين إلا بعد إذنه، فإن وفى ما عليه وإلا جاز له أن يبيع هذه الرهينة ويستوفي حقه ويعيد له الباقي، وإن لم يوفي يعني يبيع هذه الرهينة طالبه في الباقي. إذن هذا هو الرهن. والحديث فيه دلالة على أن الرهن يجوز. وفي الحديث فوائد كثيرة، منها بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام من قلة ذات اليد والزهد في الدنيا، مع أنه نبي الله عليه الصلاة والسلام، فهو كغيره من الناس يحتاج إلى أن يأكل، ويحتاج إلى يعني ما يعيل به أهله. أيضا من فوائد الحديث جواز معاملة الكفار كاليهود والنصارى وغيرهم في أمور البيع وغيرها مما ليس فيه أمر محرم في الشرع، وهذا لا بد منه. الناس إذا تعايشوا في بلاد جاز لهم أن يتعايشوا على ما شرع من دين الله تعالى. أيضا في الحديث جواز شراء الإنسان بثمن مؤجل، إذا كان ليس عنده مال يجوز أن يشتري بالدين فيكون في ذمته لهذا الذي أخذ منه السلعة فيوفي بالأجل الذي حدد له. فإن طالبه البائع برهن جعل له رهن، أو طالبه بضمين جعل له ضمين، أو كفيل، أو مكاتبة، وغير ذلك كما ذكرنا في أول الدرس. أيضا من فوائد الحديث جواز شراء ما يحتاجه الإنسان بثمن ليس عنده، لأن الإنسان يحتاج، ولا سيما في ما يكون من الضروريات، فله أن يتسلف ويستدين، لكن ينبغي أن يكون أمينا في ذلك ولا يتأخر عن السداد إذا توفره ذلك المال، فإن الدين شأنه خطير. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر الصحابة من أخذ الدين وعدم الوفاء به، حتى جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن من عليه دين ولم يوفي به أو لم يترك ما يوفى به ومات فإنه يعذب في قبره. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، جاهد في بعض الأحاديث أن لو أن رجلا جاهد في سبيل الله ثم مات مجاهدا ثم بعث ثم جاهد ثم مات ثم بعث 3 مرات فإنه لا يدخل الجنة حتى يوفي ما عليه من الدين. ولذلك شأن الدين خطير. أيضا في الحديث فيه جواز الرهن في الحضر والسفر أيضا، وجاء في قوله تعالى وإن كنتم على سفر فرهان مقبوضة. قال الظاهرية أن الرهن لا يكون إلا في السفر، نقول هذا غير صحيح، إنما ذكر في الآية لأن الرهن، لأن في السفر لا يمكن المكاتبة ولا يمكن إيجاد الضمين ولا الكفيل ولا الشهود، فحصل هنا أهمية الرهن، وإلا فالرهن يجوز في حال السفر وفي حال أيضا الإقامة، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم. أيضا في الحديث من الفوائد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رهن آلة حرب ليهودي وهو من أعداء الإسلام، لكن هذه الآلة يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام يستخرجها منه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ولي أمر المدينة ومن فيها، فلا خوف من بقاء هذا السلاح عنده، وهكذا. وإلا لا يمكن الكافر من أن يكون لديه سلاح يستعمله ضد أهل الإسلام. أيضا من فوائد الحديث جواز معاملة من يظن اختلاط ماله بالحرام كاليهود وغيرهم من يستعملون الربا وغير ذلك، لأن الحرمة على الكاسب وليست الحرمة على الذي يتعامل معه أو الذي ينفق عليهم. وما بقى معنا كلام في هذا من قبل. قال بعد ذلك الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مالي فليتبع. موضوع الحديث فيه بيان حكم المطل، والمطل معناه يعني عدم الوفاء بالمال الذي عليه حال يعني حصول وقت السداد، هذا ظلم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، عدوان على أموال الآخرين. فمطر الغني أي تأخيره وفاء الحق الذي عليه لصاحب الدين أو صاحب الحق إذا تحدد وقت السداد، وهو غني وعليه وله مال وقادر على الدفع فامتنع، فهذا يقال فيه أنه مماطل، وأن فعل هذا ظلم وعدوان يأثم عليه مع حصول المال لديه والقدرة على الوفاء، فيماطل تهربا من سداد الدين الذي عليه، وهذا من الاعتداء الذي لا يجوز. قوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، فإن أتبع أحدكم على ملي فليتبع. نظرا مثال نقرب المعنى فيه، بمعنى أن محمد مثلا يطالب علي بمال، وعلي يطالب عبد الرحمن بمال، فجاء محمد في وقت سداد المبلغ إلى علي، قال علي ما عندي المال الآن لكن أحيلك على عبد الرحمن، وعبد الرحمن رجل مليء وصادق ومستعد لدفع المال، وإن لم يدفع فإنه مقدور عليه لأخذه إلى القاضي ومحاكمته. هنا لا يجوز لمحمد أن يمتنع، بل ينبغي وجوبا عليه أن يقبل ذلك. بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال مطر الغني ظلم، فإن أتبع أحدكم يعني أحيل، هذا فيه باب الحوالة، أحيل على ملي، أي هنا الشرط لابد أن يكون ملي. ما معنى ملي؟ ملي أي بمعنى أولا أن يكون غني، أي قادر على عنده هذا المال لا يكون فقير. ثانيا أن يكون يدفع بادل، ليس من الناس الذين يماطلون يعني بكرة تعال بعد كذا وكذا يكذب، لا، لابد أن يكون من الصادقين الذين يدفعون. ثالثا أن يكون مقدور عليه على إتيان به إلى القاضي. فلا يجوز أن يحال الإنسان على يعني رجل من ولاة الأمور، هذا ما يستطيع يجيب للمحكمة، ولا يحال على والده يقول والله أنا أطالب والدك بمال كذا، أخذ يعني المال اللي تريد مني من والدك، هذا لا يجوز، لأنه ما يستطيع يشتكي والده، وربما الوالد أيضا يعني لم يدفع له وهكذا. فلا بد الشرط الثالث أن يكون مقدور على منازعته وعلى إحضاره إلى القضاء لأخذ المال منه، لأن إذا أحيل فأتبع إلى ذلك خلاص أصبح الآن الدين على من أحيل عليه، الدين الأول المدين الأول ليس عليه شيء، فيصبح يطالب الذي هو أحيل إليه. هذا معنى الحديث في هذا الباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني أي تلكؤه عن دفع المال مع قدرته عدوان وظلم في حق الآخرين، لا يجوز، يأثم عليه. ثم هذا الذي أحيل عليه صاحب المال أحاله عليه، فإنه إذا أحيل إلى إنسان عنده مال غني مقدور على الإتيان به وباذل، فإنه ينبغي أن يقبل ولا يتأخر. هذا معنى فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، أي لابد له أن يقبل الإحالة. في الحديث تحريم تأخير وفاء الحق بعد طلبه، فينبغي للإنسان أن يوفي الذي عليه، فإن لم يقدر وأحال إلى آخر بالشروط اللي ذكرنا وجب قبول الإحالة على ما ذكرنا من الشروط. أيضا فيه بيان أن تأخير الوفاء من الظلم، سواء ممن عنده المال أو ممن أحيل إليه وهو القادر على دفعه. أيضا من فوائد الحديث جواز الحوالة بهذه الصورة الواضحة الجلية. أيضا من فوائد الحديث اشتراط رضا المحيل والمحتال. اذهب قال محمد يعني قال علي اذهب إلى عبد الرحمن، لابد أن يقبل محمد وأن يقبل عبد الرحمن. محمد يقبل أن يذهب إلى يأخذ ماله من عبد الرحمن، وعبد الرحمن يقول أيضا أنا أقبل أن أدفع له المال، لابد من هذه الشروط. أيضا وجوب قبول الحوالة على الملي إذا كان وحيل في من توفر في شرط وجوبا وجب عليه أن يقبل. أيضا من فوائد الحديث عدم وجوب قبول الحوالة على إن كان فقيرا أو مماطلا أو لا يستطاع الاتيان به القاضي، هذا يجوز أن يرد يقول أنا ما أتبع وهكذا. أيضا في الحديث كمال الشريعة فيه أن الشريعة يعني جعلت اليسر بين المسلمين في تعاملهم ويعني في حال الضيق وغير ذلك. نعم. وفيه أيضا كما ذكرنا من باب الإيضاح أكثر أن الحق ينتقل بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلا يملك المحتال الرجوع إلى أن يكون إلا أن يكون مغررا به، يعني ضحك عليه يرجع. أما إذا كان تبينت الشروط وقبل فلا يجوز له أن يعود بعد ذلك إلى صاحب الدين الأول. ثم قال المصنف الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول. هنا الراوي أبو هريرة مرة قال قال رسول الله ومرة قال سمعت، لا شك أن سمعت أضبط، هذه أضبط لأنه سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه أوثق من قوله قال رسول الله، لأنه قال قد يقول سمعها من صحابي آخر، أن قوله سمعته هذه يعني أوكد في الرواية. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذا الحديث فيه بيان عند حصول الفلس، يعني إنسان أخذ ديون من الناس، أخذ من هذا ومن هذا ومن هذا، فبعضهم أخذ عليه رهن وبعضهم باع له شيء، مثلا إنسان باع له سيارة دين عليه، وإنسان رهن عنده ثلاجة أو سيكل كما ذكرنا رهن عنده، وإنسان لم يفعل عنده عليه دين، فهنا اجتمعت الديون وهذا رجل أفلس في ماله ليس له مال الآن. طيب من أولى بأن يسدد له الدين من الديان أو الذين يطالبون؟ ذكر في هذا الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ماله بعينه عند رجل، يعني إذا كان هناك من أعطى باع الإنسان هذا مثلا مول السيكل هذا، و جاء ووجد السيكل الذي باع له إليه لا زال موجود، هو أحق بالسيكل الآن من الديانة كلهم، فيعطى هذا السيكل الذي له مقابل المال الذي له، إن كان زاد على ذلك يعود بالباقي، وإن كان بقي على شيء يظل معلق مع الديانة الآخرين. وآخر يقول والله أنا عند هذا رهينة، نقول لهم أنت أولى برهينتك، أولا نفك الرهينة هذه، فيعطى ما رهن الذي يعني عند الذي فلس إلى الذي دفع ذلك. نعم، فيأخذ اللي للرهينة ويأخذ منها ماله، وإذا زاد رد الباقي أو نقص وهكذا. إذن أول ما ينظر في مال المفلس الذي أفلس أن من كان له مال بعينه موجود يعطى هو أولى به، ومن كان له رهينة ثانيا هذا أيضا أولى به، ثم ما بقي من ذلك يظل يعني المطالبين بالديون لهم حق في مال المفلس فيما تبقى من ماله كلا بنسبة ماله، فينظر القاضي بالنسبة، هذا له الثلث، هذا له الربع، هذا له الثمن، فيقدر ماله الذي وجد وينفق على هؤلاء الذين يعطى لهم كل مقابل ما له يعني بحصة الموجود، وما ليس موجود يظل في ذمة المفلس هذا، وإن مات صار على ورثته. إذا الحديث موضوعه بيان حكم رجوع من وجد عين ماله عند المفلس الذي باع له من المال، فهذا هو أولى بهذا المال أن يعود أن يأخذه. نعم. إذن هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل، يعني بشرط أن لا يكون تحول هذا المال أو تغير أو تصرف فيه، أن لا زال بعينه لم يكن صار فيه شيء من التحول، أي بحاله لم يتغير بذاته ولا صفته، ولم يفارقه، لم يدفعه لآخر. في صحيح مسلم قال لم يفارقه، أي لم يدفعه لآخر، أصبح في ذمة آخر. نعم. إذن قال: من أدرك ماله بعين عند رجل أو إنسان، يعني مرأة وهكذا شركة غير ذلك، قد أفلس فهو أحق به من غيره، أي ممن يطالبون الدين من الغرماء عن هذا، لهذا يطالبون هذا المفلس بما عنده مما أفلس من أموالهم. الحديث من فوائده تقسيم مال المفلس بين غرمائه بالسوية، إلا أنه يتميز أحدهم بحق فيأخذه، كالذي عين ماله أو من وجد عنده رهينته. نعم. هذا في كمال الشريعة في إرجاع الحقوق إلى أهلها. أيضا في الحديث وايد أن من أدرك مال من الغرماء هو أحق، مثل ما ذكرنا، هذا أحق أولا. الثاني الذي أحق صاحب الرهينة، ولا بد أن تكون صاحب المال أو صاحب الرهينة بعينها أولا، ثانيا أن لا يكون حصل فيها تغير ولا ذهبت إلى أحد آخر بالتملك. نعم. وأيضا أن تكون هذه جزء من ماله، إما توفي ماله كله أو زيادة فيدفع الباقي، أو نقصان فيطالب الباقي. وهذا ما نقول فهو أحق به أن يسدد ماله من الدين، فإن زاد يعيد وإن نقص يطالب بالباقي. نعم. قال الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ قضى، النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن هذا معنى قول الحافظ عبد الغني المقدسي عندما قال: باب الرهن وغيره. إذن هو تكلم عن الرهن وغيره، الغير هنا يقصد به حال الإفلاس، حال الشفعة، حال أمور كثيرة ستأتي معنا في أحاديث أخرى. هذه كلها أمور من مسائل البيوع، جعلها في هذا الباب، باب الرهن، ثم ذكر أنواع أخرى من البيوع أو من الأمور التي تدخل في باب البيوع، واستدل عليها بالحديث. فهذا الحديث يقول عن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ قضى، هذه قضى وجعل، أي بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرع بذلك وأبان أن هذا من الشرع. ما هو؟ قال: بالشفعة. والحديث فيه بيان حكم الشفعة، والشفعة هي انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه، سميت به لأن الشريك ضمها إلى نصيبه. نظرا مثال: رجل عنده أرض وله شريك فيها، أو دار وله شريك فيها، أو سيارة وله شريك فيها، فهنا إذا أراد أن يبيع حصته في الدار أو في المزرعة أو في البيت أو في السيارة، الأولى أن يبيع لشريكه حتى لا يبيع لآخر فيكون النزاع بين الآخر والشريك الأصل فيتضرر الشريك الأول. هذا لا يجوز. فيعرض عليه يقول يا جاري أو يا شريكي أنت أولى بالشفعة، أنا أريد أبيع حصتي. فإن كان عنده مال قال خلاص أنا أخذها منك خلاص الحمد لله، ما عنده مال أذن له. وهنا لا يجوز له أن يبيع إلا بعد أن يعرض على شريكه. فإن باع لآخر دون أن يعني يعرض على شريكه فعلى الشريك الأول أن ينزع الباقي ممن اشتراه غصبا عنه عند القاضي لأنه هو أولى به، ويدفع له ما غرم أو حسب ما يقرر القاضي. فهذا معنى الشفعة. والشفعة ما لم تتبين حدود الشراكة، إذا كان مثلا مزرعة أو أرض أو بيت فاتفق الشريكان قال هذا يعني هذه المزرعة نجعل لها باب من هنا لك وهذا طريق من هنا وباب لي هنا، فصارت منفصلة حصة الشريك الأول منفصلة عن الشريك الثاني عن الشريك الثاني. هذا معنى قولي ما لم يقسم ويجعل له حدود. فإذا وقعت الحدود أي قسم وكل واحد عرف له حده فهنا أصبحت خلاص يعني هذه قطعة مستقلة. قال وصرفت الطرق، إن كان مثلا لهذه الأرض طريق واحدة فقط هنا لابد من إيجاد طريقان جات نعم، فهذه الطريقة يدخل فيها الشريك الأول وهذه الطريقة الثانية فيها. فإن حددت الطرق وقسمت خلاص هنا ما في شفعة، خلاص هذه أصبحت حصته مستقل بها كاملة والثاني حصته مستقل كاملة. فهذا جاز له أن يبيع لمن أراد. إذا لم تتبين الحدود ولم تصرف الطرق ولم يقسم المال على الوجه الصحيح فللأول الشريك الأول حق في نزع ما امتلكه الشريك الجديد أو المشتري الجديد لهذه الأرض أو البيت أو السيارة. هذا معنى بيان حكم الشفعة، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام قضى أي حكم وشرع بالشفعة أي ب يعني جواز أن يعني أن يكون الشريك هو الأولى بالشفعة، يعني أن يخير في أخذ هذا النصف الباقي لشريكه في كل ما لم يقسم فينزعه من الشريك الجديد. أما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وكل يأخذ حقه كما يعني ثبت له في ما بينه الشرع. طيب حديث هذا أيضا فيه فوائد عظيمة. أولا فيه كمال الشريعة وشمولها لكل المعاملات والعبادات والحقوق، وأيضا يعني البعد عن الأضرار الآخرين وهكذا، هذا شرع الله تعالى. ثانيا ثبوت الشفعة للشريك الأصل وله أن ينتزعها من الشريك الجديد، نعم، إن أراد بالتصارع أو أراد بالمحكمة، نعم. أيضا فائدة في الحديث الأخرى وهي كما ذكرنا أن ظاهر أول الحديث يعم كل مشترك سواء كان في عقار أو في سيارة أو في يعني مزرعة أو في أي شيء، لأن هذه كلها تسمى عقارات وتصلح فيها شراكات ويكون لها حدود ويكون لها يعني قدرة على الفصل. أيضا الحديث هذا وعموم الحديث يشتمل على كل ما لم يقسم سواء كان مما تمكن قسمته أو لا، لا بد فيه يتم التصالح بين الشريكين قبل أن يباع. أيضا في الحديث الشفعة أن الشفعة تسقط بأمرين، الأمر الأول وقوع الحدود والأمر الثاني تصريفها. فإذا وقعت الحدود وتصرفت أيضا فإنها لا شفعة. وفي الحديث أن الشفعة الأصل للجار الشريك في هذه الشراكة هو الأصل الذي له الحقية فيما لشريكه قبل أن يبيع وغير ذلك. ثم ذكر الحافظ الحديث الخامس قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر، أصاب أي أعطيت له حصته من الجهاد في خيبر أرض من الأراضي الزراعية التي كانت في خيبر، لما امتلك الرسول عصر هذه الأراضي وزعها بين المجاهدين. فعمر رضي الله تعالى امتلك أرضا أصابها ملك له مقابل الفي الذي وزع على الصحابة ومنهم عمر. قال فآت النبي أي جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يعني يستشيره، يعني عمر رضي الله عنه يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض. في ماذا يشير؟ يعني يقول له يا رسول ماذا أفعل بهذه الأرض؟ هل أبيعها ولا كذا ولا كذا؟ من باب أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أعلم ويعني أعلم المصالح من جميع من الناس ويدله على الخير وأمن وهكذا. فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر، يعني مما أمتلكه في الجيب. ثم قال لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمر؟ يعني يقول مال غني، مال يعني ثمين جدا، ما قد أصبت منه مال، ما قد أصبت مال في 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 حياتي أثمن من هذا المال، يعني مال عزيز يعني. فماذا تأمر يا رسول الله؟ ماذا أفعل بهذا المال؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني إن شئت جعلتها وقف، هذا وقف لا أحد له يجوز أن يبيعه ولا يورث ولا يوهب، فيظل محبس. ثم ما يكون على الأرض من إيرادات أو من دخول هذا يكون صدقة في أناس منهم أهله وأقرباؤه وغيرهم، كما سيأتي بالحديث. قال إن شئت حبست أصلها، يعني تبقى هذه الأرض محبسة أي وقف، والوقف هذا لا يجوز له التصرف فيه، الناظر عليه لا يجوز التصرف فيه لا ببيع ولا بتوريث ولا يعني بأي طرق كما سيأتي بالحديث. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أي تصدقت يعني بما ينتج منها، هذا صدق يقول. قال فتصدق بها عمر، أي بمعنى جعلها محبسة لوجه الله تعالى بما فيها على من يوقفهم عليه. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، هذا الشرط الأول، ولا يوهب، وهبة يعني أعطيه ما يجوز لا عمر ولا ورثته من بعده، ولا يورث، لا أحد من ورثته يرثه، الجميع ما لهم شيء فيه، محبس هذا. قال فتصدق بها عمر في الفقراء، هؤلاء أصحاب الملك الآن، هؤلاء الذين يستفيدون من هذه الأرض، الفقراء وفي القربة قرابات عمر، أولى بالأولى بالأولى، أولاده أولاد أولاده وهكذا قراباته. وفي الرقاب، الرقاب هم العبيد الذين يريدون أن يتحرروا وفيهم صفات ذلك، يعطوهم من هذه الأرض من مالها حتى يعني يكاتبون أسيادهم ويكونون في الحرية. قال وفي سبيل الله، سبيل الله الجهاد، يأخذ من هذا المال للمجاهدين. قال وابن السبيل خامسة، المقطوع في السفر يعطى من هذا المال لي يعني يتسهل به طريقه إلى بلاده أو إلى أهله. والسادس الضيف، الضيوف الذين ينزلون على تلك البلاد. قال والسابع لا جناح على من وليها، هذا السابع على أن يكون لها ولي ناظر، إما من قبل الواقف وهو الأصل، أو من القاضي الشرعي، أو من من يعني يلي الواقف. فهذا الواقف لا جناح على من ولي هذا الذي هو يعني صار ناظر أن يأكل منها بالمعروف فقط، ما له شكل يبيع ويشتري فيها، يأكل منها إن كانت زراعة وهكذا يأكل بالمعروف، أو يطعم صديق نزل عليه صديق يطعمه أيضا بالمعروف دون أن يعني يعني يحمل الوقت ما لا يطاق. غير متمول في يعني يأخذ لا يأخذ منها أموال يمتلكها. الناظر للصديق. وفي لفظ غير غير متأهل مالا يعني لا يجعل له منه مال يقول هذا مال حقي من هذه يقول لا يجوز. إذن هي وقف على الفقراء والقرابات والعبيد الذين يتحررون والمجاهدين وأيضا ابن السبيل المسافر والضيوف وهكذا الذي هو مقيم عليه يأكل المعروف. إذن هذه وقف. هذا الحديث فيه بيان حكم الوقف وأن الوقف إذا حبس لا يجوز التصرف فيه. طيب إذا قيل أن هذه مزرعة ثم بعد ذلك فسدت المزرعة أصبح يعني لا ماء إليها ولا يستطيع الإنسان ما يستفاد منها أصبحت أرض، هل يجوز أن نبيعها؟ نقول نعم يجوز أن تباع، والمال الذي يكون منها يشترى به مزرعة أخرى وتكون وقف على نص الذي أوقفه الواقف الأول. وهكذا قد يكون إنسان يوقف مسجد يقول أنا أبني المسجد هذا وقف لله تعالى يصلي الناس فيه يعني مدى حياة الناس، ثم جاء الطرق وابتعد المسجد عن المدينة فأصبح لا يصلي فيه أحد، كيف العمل في هذا المسجد؟ يقول هذا المسجد يجوز أن يباع لإنسان يهده ويبني بيت أو يعمل مزرعة فيه وغير ذلك، والمال هذا يبنى به مسجد آخر، وإن كان ما يستطيع يبني به مسجد آخر يجعله يعني يجعل ماله للمساجد الآخر الأخرى، فيظل الوقف متابع لمثيله. وهكذا كل وقف يؤول إلى مثيله إذا فسدت يعني حالة الوقف ولا يستفاد منه. فتبين ذلك في أحكام الوقف. طيب عمر رضي الله عنه جعل حفصة ابنته قائمة على الوقف هذا، ناظرة على الوقف، وهكذا رضي الله عنهم جميعا. من فوائد هذا الحديث وفيه فوائد كثيرة مشروعية الوقف، فيها أيضا جواز وقف الأرض والعقار ويقاس عليها كل شيء، يقاس سيارة يقول هذا وقف هذه السيارة للموتى ينقلون بها من بيوتهم إلى يعني مثلا المقبرة، هذه عين حفر بير قال هذه وقف لمن مر في الطريق يشرب منها ومن المساكين ويأخذ منها وقف، أو جعل وقف لكل من احتاج للماء هذا، وهكذا وجعل وقف سيارة إسعاف ينقل به المرضى هذا أيضا يجوز، وكذلك المسجد وأمور كثيرة تكون وقف لله تعالى. نعم أيضا فيه أن رقبة الموقوف لا ينقل فيها الملك لا بالبيع ولا بالهبة ولا بالإرث، لأن ذلك يؤدي إلى إبطال الوقف وهذا لا يجوز، فلا تنقل بهذه الأمور كلها. أيضا من فوائد الحديث أن الأولى تعميم مصرف هذا الوقف لله تعالى لتعم المنفعة، يعني بعضهم يجعله في أولاده الذكور ويحرم البنات هذا ما يجوز ظلم، وبعض يجعله في قرابة معينة ويظلم الآخر هذا ما يجوز، اجعله في أوسع دائرة يستفيد منه حتى يعم الأجر. أيضا في الحديث جواز توقيف نفس المال، ولا يعد هذا من حرمان الورثة إذا كان في صحته وحياته، أوقفه في حياته وأخرجه من ملكه، أما إذا قال هذا وقف بعد حياتي فإن كان في الثلث يقر عليه، وإن كان زايد عليه يقر الثلث فقط والباقي يعود للورثة. نعم أيضا فيه يعني ضرورة يعني جعل ناظر للوقف وأن ينظر في مصالح الوقف حتى لا يندثر. نعم أيضا من فوائد الحديث أن الناظر إذا يعني زال فإن المحكمة تعين ناظر محله، إذا اختلف من هم أحق في النظارة فالمحكمة تعين، محكمة الشرعية تعين ناظر للمصلحة، أن هذا مصلحة عامة. فيه أيضا جواز أن يكون الناظر مرأة كما حصل من عمر رضي الله عنه. أيضا فوائد الحديث أن الواقف له أن يشترط على من تكون على من يكون الوقف، ويبين ذلك ويوسع دائرة الصدقة. في الحديث أيضا مشروعية استشارة أهل الرأي والصلاح، نعم، وهذا يكون بعد الاستخارة، إذا كان الاستخار بعد الاستخارة ثم يستشير، نعم. وفيه أيضا جواز مهاداة الأصدقاء، لأن جعل فيه للقرابات وهكذا، يعني جعل أيضا لمن مر الطريق أو نزل بالناظر، كل هذه. وفيه أيضا جواز الإنسان يذكر يعني من ماله الذي يحبه ويبين ويتكلم فيه، ليس ذلك ممنوع، مثل ما قال عمر هذا أفضل الأموال عندي وكذا وكذا، نعم. وفيه أيضا جواز الإنسان أن يوقف أعز ما له عنده، لكن في حياته كما ذكرنا. ثم قال الحافظ الحديث السادس عن عمر رضي الله عنهما قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده. هذا الحديث فيه بيان حكم الرجوع في الهبة. حملت أي بمعنى أعطيته إنسان يعني ليجاهد به في سبيل الله. حملت فرس أي بمعنى أعطيت فرس لإنسان من المسلمين يجاهد به في سبيل الله، فأضاعه أي لم يعتني به، لم ينفق عليه حتى ويعتني به. قال فأردت أن أشتري منه، قلت هذا يعني ما قابل الواجب لكن أشتري منه، فأردت أن أشتري منه فظننت أنه يبيعه برخص، يعني يقول ما دام غير معتني فيه يبيعه بمال زهيد. فسألت النبي، شوف هنا استشارة، ما أعظم الاستشارة لذوي العلم والرجاحة وهكذا. قال فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تشتره، نهى، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاك بدرهم ولو حتى أعطاك يا رخيص لا يجوز، هذا حرام، شيء أخرجته لوجه الله تعالى لا تعود فيه، اتركه، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. انظر، الذي يتصدق بشيء ثم يرجع فيه مثل الكلب الذي يعني يقي ثم يعود في قيه، وهذا فعل الكلاب. أو مثل يعني الإنسان الذي يقي في من القي ثم يعيد إلى بطنه، أعوذ بالله، هذا منظر قبيح. فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام عدم جواز ذلك. وكذلك جاء في الرواية الأخرى، يعني ما ذكرنا حديث ابن عباس، وهو في أيضا في ما ورده هو المصنف في هذا الباب، يعني ما أورده يعني في باب يعني الرهن وغيره، أن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبتي كالعائد في قيئه، وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقتي كالعائد في قيئه، أو كالكلب، نعم، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذا منظر بشع يصور الرسول عليه الصلاة والسلام به، حتى يعني لا يتجرأ إنسان يعود في صدقته. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أنه من لا يستطيع القيام على البهيمة فعلاجه أن يبيعها، وهكذا من يعني فيه أيضا تحريم الرجوع يعني في الصدقة والهبة وغيرها، كل هذا ما يجوز، لأن أنت أخرجتها لوجه الله تريد الأجر فلا ترجع، وأخذ فيه التنفير من الراجع عن هبته، وفي التشبيه بالكلب وقيئه. وفي الحديث فضيلة عمر رضي الله عنه أنه يعني يستشير وهكذا، أنه يريد يعني أن يعني يبين هذا المسألة، أنه أوقف هذا وهكذا، يعني فيه بيان يعني أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ برأيه وبين له الرسول حكم شرعي ما كان يعلم به عمر. والحمد لله بهذا نكون نكتفي إن شاء الله في هذا الدرس، واللقاء إن شاء الله في الدرس السابع في هذا الباب، باب البيوع، في يعني وقت آخر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله تعالى لنا ولكم الصلاح والعلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.